بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان من آخر ما تذاكرنا معكم ما يمنع منه من ليس على طهارة. خلاصة ما تذاكرنا أن الذي يمنع منه من ليس على طهارة كم أنواع؟ الصلاة والطواف والصيام، هذه ذكرناها ورجحنا أن هذه تعتبر ما بين إجماعات أو قول الجمهور على أن الذي يريد الصلاة فإنه لا بد من الطهارة من رفع الحدث الأكبر أو الأصغر، والطواف كذلك، والصيام بخصوص الحائض والنفساء لا بد من رفع هذا الحدث. وأما في حق الرجال فإنه لا يشترط في صحة صيامهم رفع حدث الجنابة، قد يحتلم الصائم ويصح صومه بالإجماع لأنه شيء ليس بقدرته. وإذا أجنب أو جامع أهله قبل الفجر ثم طلع الفجر ولم يغتسل بعده لم يفسد صيامه، يصح صيامه. وهذا قد تذاكرنا. لازلنا في تتمة الباب. قال: ومس مصحف وما نختاره هو الجواز، صحة الأخبار، والحيض والنفاس مانعان من الصيام وهما سيان، ولا تطلق حائضا ويقع على الصحيح والنصوص تشفع. نتابع الكلام حول الفصل الأول، ما يمنع منه من ليس على طهارة. كما أسلفنا قدمنا الصلاة والصيام والطواف بالبيت، والآن عندنا أيضا ثلاث مسائل: مسألة مس المصحف، ومسألة دخول المسجد والبقاء فيه، ومسألة الطلاق للحائض. نبدأ بالمسألة الأولى وهي مس المصحف. نمهد قبل الدخول في المسألة، نعرف المس واللمس والفرق بينهم. المس الإمساك باليد، الإمساك باليد هذا هو المس. اللمس التصاق جسمين لطلب معنى من المعاني، حرارة أو برودة، رطوبة أو صلابة، بمعنى أن اللمس أخص من المس، أبلغ. تستطيع تقول أن كل لمس مس وليس كل مس لمس. أما مسألتنا، مسألة مس المصحف، قبلها تأتينا مسألة: هل يجوز قراءة القرآن للجنب أو الحائض أو لغير طهارة من غير مس المصحف، يعني من حفظه؟ الجواب نعم، بالإجماع ما في هذا المسألة خلاف، أنه يجوز الإنسان أن يذكر الله على كل أحيانه، في خلاف لكنه شاذ لا يعتد به، فيقرأ القرآن من حفظه ويذكر الله سبحانه وتعالى ويسبح ويحمد ويكبر وهو على غير طهارة، وهذا بالإجماع. لهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: وما أعلم خلافا في جواز قراءة القرآن على غير وضوء ما لم يكن حدثه جنابة. ثم قال البغوي، هذا موضع الشاهد: فأما قراءة القرآن عن ظهر القلب فاتفقوا على جوازها للمحدث على أنه لا يسجد للتلاوة، إذا مر به سجد التلاوة لا يسجد للتلاوة. وقال النووي: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث إذن قد نقل الإجماع غير واحد وهو إجماع محقق، النتيجة إجماع محقق. مسألتنا مس المصحف للمحدث عنده حدث، مسألة ذات تشعب كبير، خلاف واسع، ومنهم من يفرق بين الحدث الأصغر والأكبر، وأظن أن من المناسب أن نأتي بالخلاصة. فنقول جمهور العلماء على تحريم ذلك، الجمهور على تحريم ذلك، وقد نقل بعضهم الاتفاق ولا يصح الاتفاق في هذه المسألة، ورجح بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم، وهو قول ابن حزم، ونقل عن ابن عباس سعيد بن جبير وربيعة وابن المسيب، ابن عباس من الصحابة، سعيد بن جبير وكذلك من التابعين سعيد بن جبير وربيعة وابن المسيب. وهو منقول عن بعض السلف رحمة الله تعالى عليه. طيب يبقى معنا ما هو الراجح؟ الراجح والله أعلم هو الجواز، والدليل على ذلك أمور. الأمر الأول حديث أبي هريرة في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام قال له سبحان الله إن المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس، فهو وإن كان محدثا فهو لكن ليس بنجس. دليل على هذا أنه يصافح الناس، يسلم عليهم، يخالطهم، وليس يعني ذلك أنه لو سلم عليه يذهب يتوضأ يعيد الوضوء من جديد لأنه قد سلم على إنسان محدث. فالمسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس. وأيضا استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كتب في كتابه آيات من القرآن الكريم إلى قيصر، مع أنه كافر، ومعلوم أن الكتاب سيأخذه قيصر ويقرأه، وفيه القرآن الكريم. إذن أولا لأن المسلم لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب كتبا للكافرين وهم لا يتورعون عن الأحداث، بل عندهم ما هو أعظم حدث الذي هو الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى إن كان حدثا معنويا. بقي معنا من أدلة الجمهور، وهذا لابد من نذكره إن كان فيه شيء من الاستطراد، مستدلون بدليل من القرآن ودليل من السنة. أما دليله من القرآن فقال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. والجواب عن هذه الآية أن الآية في سياق أولا ذكر الملائكة، ذكر الملائكة وليس في ذكر البشر، ثانيا في سياق ذكر اللوح المحفوظ وليس في سياق ذكر القرآن الكريم الذي هو الصحف بين أيدينا، في كتاب مكنون أي محفوظ، أي أصل القرآن محفوظ في اللوح المحفوظ. لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة. وفرق بين المطهر والمتطهر، هل نحن مطهرون أو متطهرون؟ البشر متطهرون أو مطهرون؟ متطهرون، ولسنا مطهرين لأننا عرضة للتنجس، عرضة للتنجس، أن يمسك الإنسان نجاسة أو تقع عليه نجاسة فليس طاهر بل هو متطهر. يؤيد هذا الفهم قال الله عز وجل إن الله يحب إيش؟ التوابين ويحب المطهرين المتطهرين. إذن نحن متطهرون ولسنا بمطهرين. إذن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون المراد بهم الملائكة. والمراد بالكتاب هذا هو اللوح المحفوظ. أما الحديث أنه لا أحل هذا القرآن إلا لطاهر، أولا على صحة هذا الحديث قالوا هذا لفظ مشترك، لفظ مشترك، فلم يحدد أن الطهارة هنا معناها الطهارة من الحدث. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال إنما المشركون نجس، إذن حمله القائل بالجواز على أن الطهارة هنا طهارة من الشرك، طهارة من الشرك، أن المراد بها في النهي عن مس المصحف للكافر، أنه لا يمسه لأنه عرضة للامتهان، نجاسة الشرك. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر بالقرآن إلى بلاد الكفر لئلا يتعرض للامتهان، أنهم لا يتورعون عن النجاسات، وعندهم أعظم نجاسة وهي نجاسة الشرك. إذن خلاصة هذه المسألة أن مس المصحف إذا لم يكن على اليد نجاسة أو قدر، أما إذا كان عليه نجاسة فلا إشكال، حرام بالاتفاق أن يباشر الإنسان بيده التي عليها نجاسة مس مصحف، هذا ما في خلاف. إنما نعني أن يكون الإنسان على حدث وباشر بيده ويده طاهرة، إنما هو على حدث، هذا الصحيح على أنه لا يحرم عليه مس المصحف. وعليه إذا احتاجت المرأة لقراءة القرآن وكانت في حيضتها مثلا وهي نظيفة في يدها، حيضتها ليست بيدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن حيضتك ليست بيدك، فيجوز لها أن تمس المصحف وأن تقرأ القرآن الكريم على الصحيح. وإذا سمعت إنسان يقول بالتحريم لا تقول هذا أخطأ، هذا قول جمهور العلماء، الأمر في ذلك واسع، إنما هكذا دلت الأدلة الصحيحة على عدم المنع لعدم وجود الدليل الصريح الصحيح على المنع. ما عندنا آية من القرآن أو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يمس المصحف الحائض أو الجنب أو من كان على حدث، فإذا عدم وجود الدليل يقضي بالجواز، وجود الأدلة المحتملة قد سمعت تفسيرها. انتهينا من هذه المسألة، لا نحتاج نخوض فيها أكثر، نأتي لمسألة أخرى، مسألة الدخول، دخول المسجد أو البقاء في المسجد. أما مجرد المرور فهذا جائز بالاتفاق، ونقل خلاف شاذ فيه، وبعض المالكية يقولون بالكراهة، يقولون بالكراهة. أما المكوث في المسجد فعلى نوعين، إن كان من حدث أصغر فهو قول أيضا عامة العلماء وقد نقل فيه الاتفاق أنه لا بأس به، من حدث أصغر على غير وضوء تدخل لتستريح ترتاح تنام، هذا أمر جائز بالاتفاق والخلاف فيه ضعيف. أما بقاء الحائض أو الجنب أي الحدث الأكبر فقد قال بالمنع الجمهور، والصحيح الجواز، ويمنع من الصلاة، يمنع من الصلاة. وأدلة هذه المسألة هي أدلة المسألة الأولى، المسلم لا ينجس، سبحان الله إن المسلم لا ينجس. وأيضا في دليل قوي جدا وهو دليل حديث عائشة لما حاضت وهي في أشرف البقاع، إن في أي مكان؟ في المسجد الحرام في مكة المكرمة، أشرف المساجد، ما أمرها النبي أن تخرج من المسجد الحرام، ومن تكون مساجدنا بجانب المسجد الحرام، إنما نهاها عن الصلاة وعن الطواف، قال اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والحاج إن يروح يبقى في الحرم ويذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا من أقوى الأدلة على جواز بقاء الحائض أو الجنب في المسجد مع اجتناب ما هو منهي عنه من الصلاة. وأما البقاء بسماع العلم والدرس وحضور الخير فلا بأس بذلك، سيما وهذه الأيام بحمد الله قد وجدت من آلات التنزه والنظافة والصيانة ما لم توجد من قبل، ما لم توجد من قبل، فهذا أدعى لأن يقال بالجواز بقاء الحائض والجنب في المسجد وتجتنب الصلاة، لأن قد تحتاج، قد تكون مرتبطة في المسجد لتحفيظ، لدروس، حضور العلم ونحو ذلك، ومن المشقة عليها إذا قيل لها لا تحضر المسجد قد تفوت خيرا كثيرا، تفوت نصف العمر أو ثلث العمر من حياتها في الشهر، بين 7 أيام إلى 10 أيام إلى 6 أيام في كل شهر، وهذا يصعب عليها. فإذا الإسلام الدين يسر، ولا يوجد دليل صريح في هذه المسألة. قد يقول قائل كيف ما يوجد دليل صريح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب؟ نقول نعم هذا نص، لكن هذا الحديث ضعيف. قال النووي رحمه الله إسناده ليس بالقوي، إسناده ليس بالقوي، وضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى من المتأخرين كما في كتابه الإرواء، والحديث كما سمعت لا يثبت، حتى القائلون بالمنع فهم يضعفون هذا الحديث، يضعفون هذا الحديث، إنما يستأنسون به في الباب. إذن هذه المسألة الثانية، مسألة البقاء في المسجد. مسألة الثالثة وبها نختم، مسألة الطلاق، تطليق الحائض، تطليق الحائض. يمنع ومحرم طلاق المرأة الحائض بالاتفاق، ليس فيه خلاف، ليس فيه خلاف. قال ابن عبد البر أو قبل ذلك الماوردي قال طلاق البدعة في حيض أو في طهر مجامع فيه فهو محظور محرم بوفاق، يعني بالاتفاق. وقال ابن حزم ولا خلاف بين أهل العلم قاطبة، وفي جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك، حتى المخالفين يقول من الطوائف الأخرى موافق لنا هنا في أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، إما في حيض أو في طهر قد جامعها فيه، تركها حتى طهرت ثم جامعها ثم طلقها، قال هذا حرام باتفاق، حرام بالاتفاق، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لإيش؟ لعدتهن، طلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله. فإذا تطلقها وهي في العدة، نعم، في حال، في حال طهر لم يجامعها فيه، هذا الذي يعتد به وتكون طلقة، وسيأتي أنه حتى إذا طلقها وهي حائض أنه ينفذ، إلا أنه طلاق بدعي محرم. وجه الدلالة قال أمر الله سبحانه وتعالى الرجال إذا أرادوا تطليق نسائهم أن يطلقوهن طاهرات من غير جماع، وأن يطلقوهن في حال استقبال عدتهن، هذا المراد استقبال عدتهن، ولا يتصور ذلك إلا بعد الطهر من الدم سواء من الحيض أو النفاس، ومن خالف ذلك فليس بمتق لله، الذي يخالف ذلك ويطلقها وهي حائض فهذا ليس بمتق لله جل وعلا. وللأسف أكثر الطلاق اليوم على هذا النوع، الطلاق البدعي، الطلاق البدعي. إذن ما هو الطلاق المشروع؟ طلاق السنة أن يتركها حتى حتى تطهر من حيضها أو نفاسها، ثم قبل أن يجامعها يطلقها. الحكمة من هذا، ركزوا معي، أولا فيه إعطاء فرصة لمراجعة الرجل نفسه، أنه غالبا قد يكره منها شيء حالة تلبسها بهذا الحدث، مخاصمة أو شيء فيكره منها ذلك، بخلاف ما إذا كانت طاهرة ربما استشرف لأن يراجعها واحتاج إليها فيصرف نظر عن قضية إيش الطلاق، لكن لما يكون شبه مستغني عنها لتكون حائض أو نفساء هنا يسهل عليه أن يطلقها وأن تسول له نفسه بذلك، فأعطاه مهلة يقول لها اتركها حتى تطهر جزاك الله خير، وبعدين لما تطهر حاسب نفسك قبل أن تمسها، فإذا فكرت أنك تطلق فطلقها، وإذا فكرت أنك لا تطلقها لاحتياجك إليها فطلقها. هذه حكمة عظيمة في الشرع المطهر. آخر ما نختم به، لو حصل الطلاق في حال الحيض هل يقع أم لا يقع؟ الصحيح أنه يقع، بل هو قول الجمهور وقد نقل عليه الاتفاق، لكن الاتفاق لم يثبت، ولكن يبقى أنه قول الجمهور، قول الجمهور. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقاله رسول الله مره فليراجعها. استدل بهذا أنه أمره بماذا؟ بالمراجعة، معنى أن الطلاق قد وقع، وإلا لما أمره بالمراجعة، لقال له الطلاق هذا باطل ولا يقع، انتهى الإشكال، لكن مره فليراجعها لأنه خالف السنة، فلهذا يجب عليه التوبة ومراجعتها، ثم إذا طهرت فليطلقها الطلاق على السنة. قال ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. قال ابن عبد البر الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه، وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار وجماعة علماء المسلمين، وإن كان عند جميعهم في الحيض بدعة غير سنة فهو لازم عند جميعهم، ولا مخالف في ذلك إلا أهل البدع، سماهم أهل البدع إن خالفوا في ذلك وقالوا يقع الطلاق البدعي، قالوا لا يقع الطلاق البدعي. إذن خلاص مسألة مس المصحف جائز لعدم الدليل على المنع، دخول المسجد إذا كان لحدث أصغر جائز بالاتفاق، من حدث أكبر جائز على الصحيح، بقاء الحائض والجنوب في المسجد للحاجة جائز على الصحيح، مس المصحف أقصد طلاق الحائض أو النفساء محرم بالاتفاق يسمى طلاق بدعي، ويقع على الصحيح، يقع على الصحيح. هذا خلاصة درسنا هذه الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.